ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر قيمنا. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. حياكم الله شيخ محمد.
الله يحييكم، أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم. كما نرحب بكم أنتم أعزائي المشاهدين، ويمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأبناء مسؤولية الآباء، والعدل بينهم حق لهم، يجب على الآباء والمربين تأديته بالصورة المطلوبة. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نتناول وإياكم عن قيمة عظيمة، ألا وهي العدل بين الأبناء. كما يمكنكم مشاركتنا في هذا السؤال التفاعلي لهذه الحلقة: العدل بين الأولاد واجب شرعي؟ اكتب لنا تجربتك من خلال هذا الباب أو في هذا الباب، وما أثر ذلك على سلوكياتهم. نرحب بكم مرة أخرى شيخنا الكريم. نريد أن نقول: الوالد هل يجوز له زيادة الأعطية أو منعها لسبب أو لحاجة، مثلا كتحفيز لخير أو ترهيب من معصية معينة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا، وجعل لنا من أزواجنا بنينا وحفدة، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن العدل بين الأولاد، ذكرنا جوانب لهذا الموضوع، والحقيقة أن الموضوع هذا قد وردت عليه في المرة الماضية أسئلة أحتاج إلى لعله يحتاج إلى زيادة بيان.
نعم.
فيكون يعني في هذا المجلس إن شاء الله شيء من ذلك. يعني من أهم حقوق الأولاد على الآباء والأمهات العدل بينهم وعدم محاباة بعضهم على بعض، وهذا العدل أهله محمودون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين
سبحانه.
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يريد أن يهب لابنه غلام عبدا دون الآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك، قال: لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فلا إذن اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أيسرك أن يكونوا لك في بر سواء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. العدل بين الأولاد في العطاء والمنع واجب، يعني إذا عدلت في العطاء تعدل، وفي المنع تعدل، والتفضيل محرم إلا لسبب شرعي كما قلنا في المرة الماضية: لحاجة، مصلحة، قضاء دين، كثرة أولاد، مرض، نفقة لزواج. لا، فهذا إذن إذا أعطي لحاجة يجوز التفضيل، يجوز الإعطاء دون الآخرين لحاجة.
نعم.
وقال بعض العلماء: يجوز أن يخص بعضهم إذا كان برضا الآخرين البالغين الراشدين، وليس عن حياء ولا عن خوف، بل عن طيب نفس. وقال بعضهم: لا، حتى بعد حتى هذا لا يعرف إلا بعد وفاة الأب، في حياته الإحراج يمكن أن يحصل.
صحيح.
ولذلك إذا وافقوا مكرهين أو على يعني على إغماض، على استحياء، ما كان هذا عدلا.
نعم.
ويعني لابد كما كنا أن نفرق بين النفقة والعطية. النفقة الواجبة من طعام وكساء ودواء وتعليم وتزويج، هذه تجب على الأب بحسب حاجة الولد وقدرة الوالد.
نعم.
وهي مقدرة بالكفاية، يعني يعطيه ما يكفيه في هذا الجانب. فإذا العدل في النفقة إعطاء كل ولد كفايته وما يحتاجه.
نعم.
هذا طعام الكبير غير طعام الصغير، لباس الأنثى غير لباس الذكر، لعبة الصغير غير لعبة الكبير.
نعم.
أما العطية المجردة التي ليس لها سبب فالواجب التسوية فيها. فإذا وهب الأب أحد أولاده شيئا، مالا، أرضا، نقدا، يجب أن يعطي بقية الأبناء مثله. وذكرنا أن التقسيم بين الأولاد يكون كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين كما اختار ذلك جماعة من العلماء. وبينا أن الأم مثل الأب، يعني الأم ما تميز ولا تفاضل أيضا بين أولادها. تكلمنا في مسألة الجد وأنه يستحب له ولا يجب عليه كالأبوين إلا إذا كان حيلة لزيادة نصيب يعني ابنه بإعطاء الحفيد ابن الابن هذا شيئا يعود إلى أبيه، فلا يجوز. ومن المسائل المهمة في هذا الباب ما ذكرته أنت، يعني جزاك الله خيرا، في موضوع أنه هل يجوز التمييز أو التفضيل لأجل تشجيع على خير أو ترهيب من معصية. يعني مثلا لو قال: من حفظ سورة كذا فله كذا، خلاص اللي حفظ يأخذ واللي ما حفظ ما يأخذ،
هذا من التحفيز. نعم.
نعم. هذا إذن عطية لها سبب، صح؟
صحيح.
انه هذا تفوق او حفظ، وذاك ما تفوق ما حفظ.
نعم.
فهذه عطية لها سبب. كذلك فانه اذا كان عنده ولد مثلا عاصي، ولد فاسق يستعمل المال في المعصية، فقال أنا ما لن أعطيك حتى تترك التدخين أو حتى تترك يعني ممكن يعطيه فيشتري مخدرات مثلا.
صحيح.
فإذا إذا منعه فقد منعه لسبب شرعي. في هذه الحالة لا يأثم الأب، لأنه لا يجوز للأب أن يعطي ابنه العاصي ما يعينه على المعصية. ولذلك يكون منعه إذا كان سيستعمل المال في المعصية منعا شرعيا، وإذا أعطى الآخرين وما أعطاه يكون هذا التمييز وهذا التفاوت شرعيا.
نعم.
أي نعم.
نعم شيخنا، هل يجوز التفضيل بين الأبناء باعتبار البر والعقوق، بأن يكون للابن البار ما لا يكون للابن العاق؟
هذا يعني من جهة ما مقصود الشرع، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ هذا يخالفه. فالبر ثواب عند الله، يعني الآن الولد البار أين أجره؟
عند الله سبحانه وتعالى.
أيوة. ولعل البار اليوم يكون عاقا غدا، والعاق اليوم يكون بارا غدا، فلا يجوز التفضيل لأجل البر. يعني أنت تسمع كلامي أكثر أنا أعطيك مالا أكثر، لا، وهذا قد يفسده، يصير يعني يبر أباه لأجل المال وليس لله. ولذلك لا يجوز التفاوت في الأعطيات، لأن هذا أبر بأبيه من ذاك، أو أنه والله هذا عنده نوع من العقوق للوالد، إذا أعطى سيعطي الجميع، وهذا العدل سيجعل العاق في الغالب يرجع إلى أبيه، يعني يبر به، لأنه لما يرى أنه عدل، بينما لكن لو منعه فيزداد عتوا ونفورا. نعم. ولذلك قال العلماء إن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها للولد، فالبر ثوابه عند الله، وأنه يجب العدل بين الأولاد وعدم التفضيل بينهم بناء على تفاوتهم في البر.
نعم. طيب شيخنا، إذا كان أحد المربين أو أحد الآباء لديه مثلا متجر أو مزرعة، وأحد الأبناء يعمل معه في هذا المتجر، فهل يجوز للأب أن يعطيه زيادة عن بقية الأبناء بسبب عمله معه في هذا المتجر أو في هذه المزرعة؟
أولا، إذا كان الابن يعمل مع أبيه لوجه الله إعانة له وبرا به، فإنه لا يعطيه شيئا، لأنه يريد بهذا العمل البر.
نعم.
ولكن لو قال لا يا أبي أنا متفرغ لك، أنا ما لي عمل غير العمل معك، ففي هذه الحالة يعطيه كما لو كان ليس من أولاده. يعني لو جاب واحدا موظفا يعني،
نعم،
يدير العمل أو يقوم بعمل الولد هذا،
نعم،
بنفس المؤهل، نفس الخبرة، مثله
يعطيه
في
الحال، نعم، يعطيه كم أجرا على ذلك؟
أيوة. كم يأخذ؟ يعطي ولده مثل ذلك. وإذا دخل الولد شريكا مع أبيه بمال من عند الولد مو من عند الأب، يعني،
نعم،
الولد قال أنا عندي مال أعطيك إياه، أدخل معك شريكا كما لو كنت أجنبيا، كما لو أن جاء واحد من برا يشاركك، وضع معك 10% من رأس المال يأخذ 10% من الأرباح. فإذا ما الأب ما يحابي الولد، ما يقول له تعال أنت لأنك تشتغل معي راح أعطيك راتب 100,000 في الشهر، وهو لو جاب واحد من برا بنفس قدرات الولد ما يتعدى 10,000 مثلا.
نعم.
ما يجوز أن يقول والله لأنك أنت بتساعدني في التجارة أنا راح أخليك شريكا بنصف رأس المال. أدخلك شريك في رأس المال، فهذا أيضا لا يجوز، لأن هذه محاباة. وبعض الأولاد لما يفعل الأب مثل هذا يقولون ليش ما أتح لنا الفرصة ودخلنا معه شراكة مثل أخينا؟
صحيح.
فتبدأ الشحناء والإحن والبغضاء. يعني أنا أعرف حالة وقفت عليها.
نعم.
الأولاد صار في نفوسهم على أبيهم شحناء، لأنه يريد أن يسلم الولد الأكبر كل شيء. نعم. ويجعله هو الوريث من بعده، فيبغى يعطي الاسم التجاري للولد الأكبر والإدارة للولد الأكبر، وما ما الولد الأكبر هو اللي ياخذ يعني ما يريد، والباقي يبغى يعطي يوزع على إخوانه، هو يقرر يوزع ولا ما يوزع وكم يوزع. مات الأب واستلم الولد الأكبر هذا ومشى عليه، والأب سجل أشياء باسم الولد الأكبر، ولا زال الأبناء الأولاد مهضومين بسبب هذا، ويعني ما في أنفسهم على أبيهم استمر بعد موت الأب بسبب هذا، يعني هذا الجور
لم يعدل معهم،
ما عدل معهم. فإذا الابن لو اشتغل مع أبيه إما يأخذ أجرة شهرية مثل غيره لو جاء واحد من برا
على عمله،
نعم، أو يعني نسبة من الأرباح كما لو جاب واحد من برا يأخذ يعني كمضارب مثلا. نعم. يعني لو الأب انشغل والابن يدير كل شيء. نعم. طب لو جاب واحد يضارب له في المال كم يأخذ؟ بس الرأس المال كل شيء للأب. أي نعم.
نعم شيخنا، إذا كان طبعا احتياجات الأبناء تختلف، إذا كان أحد الأبناء يحتاج سيارة ليذهب بها مثلا إلى جامعته والآخرون لا يحتاجون، فهل على الأب شيء إذا اشترى لهذا الابن سيارة لكي يذهب بها إلى جامعته؟
السيارة مبلغ من 100,000 مثلا أو أكثر.
نعم.
ف لا يجوز للأب أن يملكها للولد ولا أن يكتبها باسم الولد، وإنما تكون باسم الأب وهي عارية أمانة في يد الولد، فالولد يوصل نفسه للجامعة بالسيارة.
نعم.
لأنه احتاج، هذا عادي، يعني عادي أنه يقول له خذ السيارة، خذ سيارتي واستعملها في الذهاب للجامعة،
لكن لا يجوز أن يملكه سيارة،
لكن ما يجوز أن يملكه إياها.
نعم.
يعني الآن الأولاد الثانيين مثلا صغار.
نعم.
ما يحتاجون مثل حاجة هذا في أن تكون في سيارة تحت يده يروح فيها الجامعة حسب الحصص الاختبارات وهكذا. الآخرون صغار.
نعم.
ما هم في الجامعة مثل ذاك، فطبيعي أن يوفر للولد وسيلة انتقال يروح فيها للجامعة سيارة، لكن هذه السيارة ما يجوز أن تملك للولد هذا، وإنما تجعل أمانة عنده وعارية تكون تحت يده، ممكن يوصل نفسه يوصل أخوانه أيضا، قد يقول له أنا راح أعطيك سيارة ملكي تكون أمانة عندك توصل نفسك توصل إخوانك، فإذا تبقى باسم الأب ولا ينقلها أو يملكها للولد.
نعم بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنكم في مداخلة هاتفية. معنا الدكتور فؤاد مرداد الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز، حياكم الله يا دكتور.
حياكم الله وحيا الله الشيخ محمد والجمهور الكريم.
بارك الله فيكم.
حياك الله.
دكتور، العدل بين الأبناء له أثر إيجابي كبير في نفوسهم، ما هي التحديات التي تواجه الآباء وأولياء الأمور في تحقيق هذه القيمة العظيمة، قيمة العدل بين الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد أولا يعني موضوع مهم ومعاصر، وشكرا لقناتكم المباركة وبرنامجكم الرائع لطرح هذا القضية. أنا أعتقد أن هناك مجموعة تحديات يمكن أن نلخصها في 4 تحديات أساسية. التحدي الأول هو تغليب العاطفة. يحصل أحيانا أن الوالدين أو أحد يغلب العاطفة. العاطفة المتمثلة في قضية الحب بصفة ما، سواء صفة جمال أو أسلوب أو تعامل، فبالتالي يصبح نوع من التغليب لمحبة شخص على آخر، فهذا جزء من عدم ضبط العاطفة، تغليب العاطفة. التحدي الآخر الكبير الذي يواجه كثير الآباء والأمهات اليوم هو أحيانا ضعف شخصية الوالدين أو أحدهما أمام قوة شخصية أحد الأبناء. يعني قد تجد ابن الأكبر على سبيل المثال أو البنت أو أي ما كان لديه قوة في الشخصية، فيفرض على الوالد أو الوالدة أو كلاهما يفرض عليه ما يريد من طلبات، سواء ما سواء، وبالتالي يدخل الأب أو الأم في نفق الظلم وعدم العدل.
نعم.
الجزئية الثالثة أحيانا أو التحدي الثالث يحصل شيء من تغليب المصالح الخاصة المؤقتة. على سبيل المثال يظن الأب مثلا أن له مصلحة خاصة عند هذا الإبن، وبالتالي حتى يحصل على هذه المصلحة فهو يضطر ألا يعدل بينه وبين إخوته في أمور ينبغي أن يعدل فيها. من أجل تحصيل تلك المصلحة يضطر لعدم العدل، وهذه شواهد كثيرة وموجودة، وهي أيضا تدخل يعتبر تحدي حقيقي يحتاج إلى معالجة في قضية تعزيز قيمة العدل في التعامل مع الأبناء. آخر تحدي أعتقد أنه أيضا في غاية الأهمية، وهو انعدام لغة التفاهم بين الزوجين في تأسيس قيمة العدل بين الأبناء. أحيانا تجد الأم أو الأب يغلب قضية عدم العدل بحجج، والله هذا ضعيف، هذا مسكين، هذا لا محتاج، هذا كذا إلى آخره، فيكون في تفاوت بين الأب والأم في التعامل مع هذه القيمة. هذا التفاوت ينعكس أمام الأبناء بشكل أو بآخر، فيفهم من قبل الأبناء أو يرى، فيشعر أحد الأبناء بالظلم، لأن مثلا على سبيل المثال الأب يغلب هذا الجانب دون الأم. فالاختلاف بين الأب والأم في مفهوم قيمة العدل بين الأبناء قد يكون تحدي كبير، وعلاجه واضح. أننا بحاجة إلى أننا في بداية الحياة الزوجية تؤسس هذه القيم، خاصة القيم التي فيها تعامل مع الأبناء، تؤسس من البداية، ولا يؤجل الأمر إلى حين ما يأتي المولود الأول ولا الثاني ولا الثالث. نعم. ولتصبح القضية مشكلة قائمة ونبحث آنذاك عن حلها.
نعم دكتور فؤاد بارك الله فيكم، نشكر لكم هذه المداخلة. كان معنا الدكتور فؤاد مرداد الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز. شيخنا نعود إليكم مجددا، هناك مسألة، إذا كان للأب مسكن واحتاجه الابن المتزوج، فهل يعطيه له هذا المسكن على سبيل التمليك أم ماذا؟
مثل ما قلنا في السيارة، ما يعطي إياه على سبيل التمليك، وإنما يعطيه على سبيل الانتفاع.
حتى وإن كان متزوجا؟
نعم. يعني الآن الولد هذا تزوج.
نعم.
صار وما عنده قدرة يستأجر، فرضنا يعني ما عنده قدرة يستأجر بيتا.
نعم.
هل الأب يعطيه بيتا دون الآخرين؟ البيت هذا يمكن قيمته مليون، مليونين. الجواب لا، هذا ليس من العدل. هذه الأعطية الكبيرة ما لا تجوز. ولكن ممكن الأب يعطي إيجار يستأجر به، أجرة يعني مالا يستأجر به، وهو معذور في هذا لأن الأولاد الآخرين ما تزوجوا،
هو متزوج.
فالآن هذا عنده حاجة ليست عند
الآخرين.
طيب ممكن الأب يكون عنده شقة ويقول للابن هذا المتزوج اللي ما عنده قدرة انه يدفع ايجارا،
نعم،
يقول له مثلا اسكن في شقتي هذه سدا لحاجتك وادفع لي اجرة.
نعم.
فقد يقول الولد ما عندي، طيب، فيقول اسكن بدون اجرة لكن البيت بيتي.
نعم.
مثل ما قلنا في السيارة، يجعلها عنده عارية أو أمانة ويعطيه حق الانتفاع ولا يملك. لو مات الأب السيارة للورثة،
صحيح.
لو مات الأب الشقة للورثة، لجميع الورثة،
نعم،
ترد إلى التركة، وهذا من باب العدل بين الأولاد.
نعم، يعني لا يجوز له أن يملكه حتى وإن كان متزوجا، وإنما يعطيه السكن،
يعطيه الحاجة، يسد حاجته، سواء مالا يستأجر به أو يعطيه الانتفاع بالمسكن من غير أجرة إذا ما عنده قدرة يدفع.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنكم في فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا، وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، نتعرف فيها على أعمال القلوب: الصبر الذي هو خير زاد، والشكر به تدوم النعم وتزداد، والرضا كيف يبلغه العباد، والتقوى منبع الفضائل، والتفكر العبادة المنسية، والروضة الندية، والورع ملاك الدين وميزة المتقين، والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد.
السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مجددا في حلقتنا لهذا اليوم. كما نذكركم بالسؤال التفاعلي لهذه الحلقة: العدل بين الأبناء واجب شرعي؟ اكتب لنا تجربتك في هذا الباب وما أثر ذلك على سلوكياتهم. شيخنا، لازلنا وإياكم نتحدث عن هذه القيمة العظيمة، قيمة العدل بين الأبناء. نود أن نتساءل عن الأب الذي فضل بعض أولاده عن البقية ويريد أن يتوب، ماذا يفعل؟
له سبيلان: الأول أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى
الآخرين
أو الآخر من أولاده.
نعم.
السبيل الثاني أن يسترد هبته ممن أعطاهم. فإذا أعطى واحدا عطية دون الآخرين ظلما بدون أي مبرر، فما هو الحل؟ إما أن يعطيهم مثله مثل ما أعطاه، أو يسترد عطيته من الأول. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحل والد النعمان بشير، لما نحل ولده النعمان نحلة، قال عليه الصلاة والسلام للبشير: فاردده، وفي رواية: فارجعه، رواه مسلم.
نعم.
ورجوع الولد فيما وهب ابنه جائز ولو ما كان في تفضيل أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. أصلا أنت ومالك لأبيك، وأعطى له أن يسترد.
صحيح.
لو أعطى ولدا 2000 وبقية الأولاد 1000، إيش الحل؟ إما يسترد 1000 من الولد ذاك، أو يعطي 1000 لكل واحد من الآخرين.
نعم.
فإذا لابد من تصحيح الخطأ الذي حصل.
نعم.
لو ما طيب لا تصحيح الخطأ الذي حصل، فإذا التوبة، الندم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وممكن يقول لأولادي: ترى يا أولادي أنا أخطأت، والحل نفعل كذا وسأفعل كذا، ويفعل هذا فعلا.
نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. طب هنا شيخنا، إذا مات الأب ولم يعدل بين أبنائه في العطية، فما هو الحل شيخنا؟
أن الولد الذي فضل يعيد ما فضل به إلى التركة، لتقسم عليه وعلى غيره من الورثة. طيب، وإذا أصر ما يرجع؟
إذا أصر الابن لم يرجع ذا،
أو يعني توصل إلى حل مع إخوانه أنه تخصم العطية من نصيبه. يعني قالوا له: يا فلان رجع، أنت أبونا مات الله يرحمه، بس إنما كان قد أعطاك جورا ونحن ما احنا راضين. لأنه لو رضوا خلاص، لو رضوا تمشي، لكن لو ما رضوا رجع 10,000. قال: لا. ممكن يقول: طيب نخصمها من ميراثك، نخصمها من نصيبك. فإذا مات الأب يصبح الولد المفضل ظلما كالمدين، عليه دين، والدين يجب أداؤه. فلذلك نقول له: رده في التركة، رده في التركة. نعم
نعم. معنا المتصل عبد الرحمن من السعودية، حياك الله يا أخي عبد الرحمن.
هلا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الرحمن.
والله أنا حبيت أسأل الشيخ عن قضية الوقف إذا أمكن.
الوقف؟
أي نعم.
نعم، ماذا تقصد بسؤالك؟
أنا أقصد الوقف إذا كان ما له صك ولا له أي شروط، كيف يتم توزيعه على الورثة؟
الوقف؟ الوقف،
الوقف، الوقف.
طيب كيف يوزع يا أخي على الورثة إذا كان وقفا؟ هل أوقف على الأولاد؟ يعني هذا الميت أوقف على أولاده؟
أيوه، هو أوقف على أولاده، بس ما في صك يا الشيخ. طيب، يعني ما له صك الوقف هذا ولا له أي حجة.
طيب إذا أوقف على أولاده، معناها مثلا إذا أوقف عمارة على أولاده، معناها الإيجارات ستوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم،
يعني حتى لو كان ما هذا ما له صك، ما عليه صك ولا في أي حجة عليه.
إيه، بس في عندنا شهود، يعني حتى لو ما في صك في شهود.
نعم.
في شهود يشهدون، يعني هذه ممكن تعالج في المحكمة إذا وصل الأمر إلى المحكمة، إذا احتاج الأمر أن يصل المحكمة، في شهود.
تفضل أخي عبد الرحمن.
ألو.
تفضل يسمعك الشيخ.
الشيخ هو الوقف جاري يعني وماشي توزيعه ماشي وما في أي مشكلة، بس المشكلة اللي ظهرت إنه الواقف عنده ثلاثة أبناء، واحد من الأبناء أم ورثته بنت ولد، الولد جايب بنت، هذول كلهم توفوا. ففي ورقة من الشيخ هذا اللي كان يوزع الورد إنه زي ما نقول عيال الظهور دون عيال البطول.
نعم.
هل يطبق الشرط هذا؟
طبعا هذا الشرط في خلاف بين أهل العلم. هل يجوز للإنسان أن يجعل الوقف لأولاد الظهور يعني الابن وابن الابن، بنت الابن والبنت، لكن أولاد البنت لا؟ ليش؟ لأنه أولاد بطن، بينما أولاد الابن سواء ذكر ولا أنثى، ابن الابن وبنت الابن نعم، لأنهم أولاد ظهر. الشاهد هذه مسألة فيها خلاف بين العلم. الذي يصحح هذا يقول يعني لو كان اجتهاد القاضي أنه تمشي، فمعنى ذلك أنه خلص أولاد الظهور سيأخذون وأولاد البطون لن يأخذوا، فعندنا الأبناء والبنات المباشرين للميت سيأخذون، أولاد الأبناء ذكورا وإناثا سيأخذون، أولاد البنات لن يأخذوا. فإذا كان هذا حكم القاضي سيمشي بهذه الطريقة.
نعم، شكرا لك أخي عبد الرحمن. شيخنا، هناك مسألة، إذا وهب الأب لأبنائه مالا وسجله بيعا، ثم ولد له مولود من زوجة أخرى أو من نفس الزوجة، فماذا يلزمه؟
يلزم أن يعقد في الهبة. يعني لو واحد وزع على أولاده أعطيات عامة، هبات مالها يعني ما بدون
ليست
سبب،
نفقة وليست
ليست نفقة. أحسنت. فولد له مولود، فإنه يضع في حسابه يعطيه مثل ما أعطى إخوانه،
وبذلك يكون قد عدل بينهم.
نعم
نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، العدل له مظاهر وصور كثيرة، نود أن نتعرف على بعض مظاهر العدل.
طيب، طبعا العدل ما هو خاص، لما يقول عدل بين الأولاد ما هو خاص بالإعطيات المالية، حتى يشمل أن يحسن أسماءهم، يعني مو يختار لواحد اسم جميل، اختار اسما جميلا وهذاك يعطيه اسما قبيحا.
سبحان الله، حتى الأسماء فيها عدل.
أي نعم.
نعم
نعم. فبعضه مثلا من عدله يسميهم كلهم عبادلة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الإله، عبد الملك، عبد المؤمن، وهكذا.
نعم.
بعضهم يحتم أسماء الصحابة مثلا عمر، مصعب، معاذ، إلى آخره. فإذا ولد المولود فإن من أول كراماته وبره، لأنه في بر يجب أن يكون من الأب للابن، أن يحليه باسم حسن، لأن للاسم الحسن موقعا في النفوس من أول سماعه ويتفائل به. ومن جنايات العمر أن يسمي الولد ابنه أو بنته اسما قبيحا يلازمه طيلة عمره ويسوي له مشكلات نفسية وأمام الآخرين، يعني واحد مسمي بنته فضيحة
مثلا، الله المستعان،
يعني إيش كان مصيبة،
الله المستعان.
وكذلك العدل بينهم في العقيقة، يعني واحد يذبح له عقيقة، واحد ما يذبح له. صحيح أنه الأب ممكن تمر به ظروف مادية صعبة أحيانا، والله يوسع عليه أحيانا، فممكن يقول لك والله الولد الأول كانت أوضاعي صعبة، الولد الثالث الله فتح علي. نقول طيب اذبح للي راحوا إذا الله وسع عليك، يعني العقيقة ما يفوت وقتها بحيث أنها ما يمكن القيام بها أبدا؟ لا. فإذا كنت أنت في ضيق في الولد الأول والثاني، جاك الولد الثالث فتح الله عليك وصرت في سعة، ذبحت للولد الثالث، من العدل أنك تذبح للولد الأول والثاني إذا استطعت. إذا استطعت. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن واحد ما عنده يعني ما يعق به فاقترب، فقال الإمام أحمد رحمه الله: رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة.
سبحان الله. شيخنا نستأذن في مداخلة هاتفية، معنا الدكتور شريف أمين عزام استشاري علم النفس العلاجي، حياكم الله دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور. دكتور، التفرقة بين الأبناء في الأعطيات والمعاملة له أثر سلبي على الأبناء وعلى نفسياتهم، فما هي الدوافع النفسية عند الآباء أو عند المربين لظلم الأبناء، وكيف يمكن التغلب على هذه الرغبات النفسية لدفع مثل هذا الظلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للأسف احنا عندنا في العيادة النفسية جزء كبير جدا من الحالات اللي بتيجي بتعاني من اضطرابات، يبقى من ضمن الأسباب الأساسية معاملة إحدى الوالدين له في الصغر.
نعم.
وبالتالي بتأثر على نفسيته ككله وعلى ثقته بنفسه، حتى ممكن يكون هو ما شاء الله بيحتل إحدى المكانات المرموقة أو بيشتغل في مكان ليه وضع فيه، لكن بينه وبين نفسه مش واثق في نفسه. ليه ما واثق في نفسه؟ عشان أصلا ما خدش الدعم ده، ما خدش تثبيت النفس والمعنوي أثناء مراحل نمو المختلف. الأسباب بتبقى كثيرة، من ضمنها أو الأسباب معظمها بتبقى مشهورة، كلمة دايما بعض الأهالي للأسف يقولوها، يقولك إيه؟ يقولك أنا زي ما أبويا رباني أربي ابني.
نعم.
وأنا كنت راجل أو أنا طلعت راجل أهو مسؤول، فابني أعمل فيه زي ما أبويا كان بيعمل عشان أطلع كمان هو زيي.
نعم.
فطبعا دي كتير كتير من الأهالي بيذكروا القصة دي، إن أنا زي ما تربيت هربي ابني. معايا حضرتك؟
نعم معك. نعم.
النقطة الثانية برضو الأهم، نقطة إن بعض الأهالي للأسف، وطبعا ده بيبقى ميكانيزم أو حتة نفسية صعبة شوية، بيضرب ابنه نكاية أو عند في الأم أو في الزوجة، أو يعامله بطريقة سيئة. ليه؟ يبقى مثلا طازن الزوج بينه وبين زوجته في مشاكل لكن ما هو قادر يكلمها، يختار ولد بيبقى قريب من قلب الأم، ودايما ليه بيعامله معاملة مختلفة مع أنه هو والده مش زوج مامته، هو أبوه.
نعم.
لكن سبحان الله دي تبقى آلية عندنا وميكانيزم فهم النفس اسمه آلية التحويل، إن بدل ما وجه لك العدوان ليك أنت كبير، أو وجهه لحد أنت بتحبه أو يكون أضعف منك، فبالتالي أقدر أوجهه للموضوع ده. النقطة الثالثة واللي برضه مشهورة في القصة دي، نقطة إن ساعات الواحد كده يبقى متضايق من ابنه اللي مش متفوق في الدراسة، فتلاقيه يسيء معاملته ويوجه لابنه المتفوق الثناء والشكر، وده طبعا بيؤدي إلى إن الطفل يحس إن هو طبعا إن هو منبوذ أو بيتعامل معاملة أقل من إخوانه. طيب الجزء الثاني من السؤال اللي هو كيف نتعامل مع الأهل زي كده؟ احنا يا جماعة عندنا لفظ مستخدم احنا النفسية وللأسف كتير جدا مش عارفينه، لفظ اللي هو عقوق الآباء.
حقوق الآباء؟
حقوق الأبناء. لا، في كمان عقوق. نعم. الآباء في الأب العاق اللي هو ما بيقومش بدوره تجاه أبنائه. عشان كده احنا ما شاء الله لو تلاحظ في المملكة ومعظم الدول العربية بدأنا نتكلم دلوقتي عن حقوق الطفل، وبقى في معظم الأماكن في تليفونات معروفة الطفل اللي بيتعرض للإساءة يقدر إنه يتصل وياخد حقه. الآباء اللي زي دول بنبقى احنا محتاجين ان هو يعترف في الاول بس ان هو مخطئ، اصل للاسف جزء كبير منهم يقول لك انا بربي ابني ما حدش له دخل بيا، انا زي ما تربيت بربي الولد وانا هو راجل كويس وما شاء الله نجح في شغل. نيجي للجزء اللي هو ما شاء الله بيقتنع بالكلام ويجي لغط عندي يقول طب دكتور ايش اسوي؟ بقول له احنا ممكن يا جماعه كلنا على باب البيت كده، يعني من باب البيت من الداخل طبعا مش من الخارج، بنجيب صبوره كده نحطها. الصبوره دي ان ابنك يقول رايه فيك، يعني ممكن الصبح انا نازل الشغل الاقي ولدي كده حاطط لي ورقه لازقها مكتوب فيها: بابا انت الامس اتعصبت عليا عشان فريقك اتغلب، انا مالي ذنب يا بابا، او بابا انت امس ضربتني علشان مثلا انت كنت بتكلم ماما وزعلان معاها. دي بيبقى اللوحه دي جميله جدا، ان ولادنا بيخلونا نواجه نفسنا، بيخلونا نعرف اخطائنا ايه وبطريقه غير مباشره. حتى بقول للولد الزقها بس حتى ما تكتب اسمك ومش هقول مين اللي كتبها. الجزء الثاني ان انا دايما اتكلم مع ابني، اجلس معاه يا إما مجرد جلسات أسبوعية يومية، لازم يديله مساحة إن هو يتكلم. الحاجات دي يا جماعة هتقلل بدرجة كبيرة جدا من اللي هو التفرقة أو إنساء الولاد.
نعم دكتور، نشكر لكم هذه المداخلة. كان معنا الدكتور شريف أمين عزام، استشاري علم النفس العلاجي. نعود إليكم شيخنا، تحدثنا عن العدل وصور ومظاهر العدل، كما أن للعدل صور ومظاهر أيضا للظلم والتفرقة بين الأبناء صور ومظاهر، فما أبرز هذه المظاهر؟
والله أنا تذكرت الآن قصة وقفت عليها حالة، يعني وقفت عليها بنفسي.
نعم.
حدثني يعني صاحبه ولد ابن لشخص عنده زوجة مطلقة، وزوجة هي التي معه.
نعم.
فالأب مضطهد ابن المطلقة، ما يعطيه مصروف، كأنه مو معترف فيه أصلا، ما يدعوه ولا يأتي به ولا خلاص يقول له روح ابعد عني، يعني مبعد له تماما،
لأنه ليس ابنه.
هو ابنه. هو ابنه. نعم. بس لأنه طلق الأم.
أيوة.
خلاص صار مشكلة بينه وبين الأم، راحت انسحبت على الولد.
الله المستعان.
طيب ما ذنب الولد هذا؟ أليس ولدا لك؟ أليس من صلبك؟ كونك طلقت أمه لا يعني أن تضطهد الولد.
نعم.
السبب الآخر، الأولاد اللي من الزوجة الثانية لونهم فاتح كلهم بيض.
نعم.
هذا الولد اللي من الزوجة المطلقة أسمر لونه يعني، فهو الآن يعني مضطهد هذاك للونه. طيب إيش ذنب الولد؟ في يعني يوجد أنواع من الظلم. هذه الشريعة التي جعلت العدل بين الأولاد، حتى بعض السلف قال في القبولات عليه الصلاة والسلام قال في رواية: ألا سويت بينهما؟ في رواية: فهلا عدلت بينهما؟ إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولدي حتى في القبل، يعني إذا قبلت هذا قبل قبل الآخر. قال الإمام الدميري رحمه الله: ولا خلاف أن التسوية بين الأولاد مطلوبة حتى في القبلة. و كذلك يعني لابد يكون في رحمة. لما جاء ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا ليس يعني هذا يمكن يفكر أنه هذا عدل مثلا أنه كلهم، لا، ليش كلهم؟ إيه، لكن إذا واحد دلل ولدا أو حمله أو لاعبه أو احتضنه وهناك من مثله في سنه يعني،
نعم،
فإنه ينبغي أن يعدل بينهم في هذا. وعندنا مشكلة في بعض الأسر، الولد المدلل، اسمها كذا، الولد المدلل.
نعم.
اللي يطلب هذا مدري حسن كل شيء يأخذه، وهذوليك الأولاد ما لهم شيء.
نعم.
وبعضهم يقول حتى يعني لو أردنا شيئا نطلب عن طريق هذاك،
لأنه الابن ما المدلل.
نعم. أيوة المدلل. والأولاد حساسون جدا في معاملة الأبوين لهم، حساسون جدا. كان أحد السلف له ابن من امرأة من الحارث بن كعب يحبه وينام معه.
نعم.
فيعني تعرض له ذات يوم وقال له، تعرض له ابنه، ابن آخر يعني. نعم. قال: يا فلان. قال: نعم. قال: ماذا جاء بك؟ فقلت له: إنك تصنع بابن الحارثية ما لم تصنع بنا، فلست آمن أن يقال هذا من شيء يراه عنده ولا يراه عندهم. قال: أحد أخبرك بهذا؟ أحد قال هذا الكلام؟ أحد؟ ثم رجع وصار يعدل بينهم جميعا. المساواة في الطعام والكلام والقبلات والنظرات والضحك والمداعبات والاستماع والإصغاء، كما أنه في العطايا والهدايا، ذلك الاهتمام والمراعاة. كذلك عندما يعني يشتري مثلا العيديات أو هدايا العيد. طبعا صحيح كل واحد ما يناسبه، بس أحيانا في اثنين ثلاثة متقاربين فينبغي أن تكون هداياهم سواء. يعني الولد أبو سنتين ممكن تكون خشخيشة صح لعبته، وأبو 12 سنة دراجة صحيح، لكن لو في عنده مثلا 10 و11 و12 فرضنا ينبغي أن تكون عيدياتهم سواء. ليش
أعمارهم يعني متقاربة؟
أيوة، من الظلم الاستبشار بولادة الذكر والاغتمام بولادة الأنثى، هذا خلل في العقيدة، هذا من سلوك أهل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ من الظلم أنه بعض البلدان اللي ممكن يلعب فيها الواحد في الميراث، يعني ما في شريعة ولا محاكم شرعية، يروح يوصي عند المحامي يكتب لبعضهم دون بعض مثلا. أحيانا بعض الناس يصرح في المجلس أمام الأولاد يقول للضيوف هذا ولدي أحب أكثر منهم كلهم. طيب ليش أمامهم؟
هذا ظلم.
يعني هذا إيش يعني؟ سيغر صدورهم
أكيد.
إيه، وبعضهم عنده مثلا اللقمة الطيبة لهذا يعني حتى قال يعني أحد الشعراء كانت أمه تحب أخاه جندب أو جندب أكثر منه، قال وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، الأكل يعني التمر والسمن، ولجندب سهل البلاد وعذبها ولي الملاح وخبتهن المجدب. طبعا ايش راح ينتج عن هذا من احقاد؟ صحيح. من انواع الظلم انه يفرق بين ابناء الزوجتين. يعني انا اعرف حاله حط اولاد الزوجه في مدارس خاصه، اولاد الزوجه الاخرى في مدرسه حكوميه. طيب ليش هذول في مدرسه خاصه وهذول في؟ كذلك التفاوت احيانا في العقاب، يعني كلهم اشتركوا في الجريمة، سووا مشكلة في البيت كلهم نفس فيروح يعاقب كل واحد بأقصى ما عنده، وهذاك يعني بالكاد يعني جاله كلمة، جاله يعني ضربة خفيفة.
بارك الله فيكم شيخنا. في نهاية هذه الحلقة طبعا صعب أننا نغطي هذه القيمة العظيمة في حلقة أو حلقتين، لكن لو تبينوا لنا فضيلتكم المعالم في تربية الأولاد لكل الآباء ولكل المربين في دقائق معدودة شيخنا.
طيب، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا يعني قاعدة.
نعم.
المقسطون على منابر من نور يوم القيامة ينبغي أن يستحضرها الوالدان في التعامل مع الأولاد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قاعدة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله مسؤول عن، والمرأة راعية في بيت مسؤولة عن رعيتها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، حتى فيما يدخله إلى البيت من الأشياء التي تفسد إلا حرم الله عليه الجنة. علمهم التوحيد، وإذ قال لقمان ابني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم.
علموا لا إله إلا الله، علموا معانا الشهادتين، علموا كيف يوحد الله بربوبيته ويستدل على الله بآياته وآلائه وقدرته، وكذلك كيف يعبد الله بدون ما يشرك به. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. علموا حب النبي عليه الصلاة والسلام، علموا سيرته، علموا اتباع سنته، علموا محبة أبو بكر عمر. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوا عليهم أبناء 10. علموا أكل الحلال، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد الحسن تمرة من تمر الصدقة قال كخ كخ، كلمة زجر، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ دربهم على الصيام، ردد معهم أذكار الصباح والمساء، وكذلك الأخلاق. يا بني لما قال لقمان أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر من ذلك من عزم الأمور، ما بس ما هو فقط اكتفى بالصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر، ماذا قال؟
ولا تصعر خدك
ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وكيف يتعامل مع الآخرين؟ اجتناب الأخلاق السيئة والتعامل بأخلاق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذرية طيبة، إنه سميع الدعاء. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما، واجعلنا بارين بهم، واجعلنا من أهل العدل فيما ولينا، إنك سميع مجيب.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، كتب الله أجركم وشكر الله سعيكم،
حياكم الله.
بارك الله فيكم، الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها